نواصل مستعينين بالله عز وجل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة، باب في كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ورجوع الشهود. كتاب القاضي إلى القاضي قد تدعو الحاجة إليه، فإن من له حق في غير بلده لا يمكنه إثباته والطلب به إلا عن طريق إثباته عند قاضي ذلك البلد والكتابة بذلك إليه لاستكمال بقية الإجراءات الحكمية، إذ يتعذر السفر بالشهود وربما كانوا معروفين في بلد دون بلد، فيتعذر إثبات الحق بدون كتاب القاضي إلى قاض آخر. وقد أجمعت الأمة على قبول كتاب القاضي إلى القاضي لإثبات الحقوق وتنفيذها، وقد كتب سليمان عليه السلام إلى بلقيس، وكتب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى النجاشي وإلى قيصر وإلى كسرى يدعوهم إلى الإسلام، وكاتب صلى الله عليه وسلم عماله وسعاته، فدل ذلك على مشروعية العمل به. ويقبل في كل حق لآدمي ولا يقبل في حدود الله كحد الزنا وشرب الخمر، لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات. وكتاب القاضي إلى القاضي على نوعين: النوع الأول يكون فيما حكم به القاضي الكاتب لينفذه القاضي المكتوب إليه، وهذا يقبل ولو كان كل من الكاتب والمكتوب إليه في بلد واحد، لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال، وإلا تعطلت الأحكام وكثرت الخصومات. يبقى احنا لما نيجي هنا نقول ايه؟ لا، الحكم ده مش هننفذه لأنه ظلم، حتى لو كان ظلم، وإلا لتعطلت كل المصالح، كل واحد ما بتطبقش الحكم. ليه؟ لا أصلا ما الحكم ده ظلم. لا يا أخوانا، كده تخرب البلاد. النوع الثاني أن يكتب القاضي فيما ثبت عنده إلى قاض آخر ليحكم به، ويشترط لقبول هذا النوع أن يكون بين الكاتب والمكتوب إليه مسافة قصر فأكثر، لأنه نقل الشهادة إلى المكتوب إليه فلم يجز مع القرب. وصورة الثبوت أن يقول ثبت عندي أن لفلان على فلان كذا وكذا، والثبوت ليس بحكم بل خبر بالثبوت، قال الشيخ، ويجوز نقله إلى مسافة قصر فأكثر، ولو كان الذي ثبت عنده لا يرى جواز الحكم به، لأن الذي ثبت عنده ذلك الشيء يخبر بثبوت ذلك عنده، وللحاكم الذي اتصل به ذلك الثبوت الحكم به إذا كان يرى صحته. ويجوز أن يكون القاضي المكتوب إليه غير معين، كأن يقول إلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين، ويلزم من وصل إليه قبولهم، لأنه كتاب حاكم من محل ولايته وصل إلى حاكم فلزم قبوله كما لو كتب إلى معين. ويشترط لقبول كتاب القاضي إلى القاضي أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين عدلين يضبطان معناه وما يتعلق به من الحكم، هذا قول. والقول الآخر يجوز العمل بكتاب القاضي إلى القاضي إذا عرف خطه، وإن لم يشهد، وهو رواية عن الإمام أحمد في وقتنا، هذا يمكن أن يكتفي بختم المحكمة الرسمي عن الإشهاد. دي لأن هنا الوسائل تغيرت. يعني مثلا متعارف عليه، أنا مثلا عندي موقع إلكتروني الشبكة العنكبوتية، وخبلك أرسلت منه ورقة إلى أخي مثلا صبحي، وخبلك معلوم أنه من العزيز بل من الصعب بل من المستحيل أن يدخل أحد على موقعي بغير إذن ويرسل منه رسالة، صح؟ يبقى أصبحت هذه قرينة تدل على إيه؟ على ثبوت هذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أجمع الصحابة على العمل بالكتاب، وكذا الخلفاء بعدهم، وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب، فإن لم يعمل بما فيها تعطلت الشريعة. وقال: ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم لبعض، ولا يشهدون حاملها إلا على ما فيها، ولا يقرؤونه عليه. هذا عمل الناس من زمن نبيهم إلى الآن. قال: والقصد حصول العلم بالنسبة الخط إلى كاتبه، بنسبة الخط إلى كاتبه، فإذا عرف وتيقن كان كنسبة اللفظ إليه، وقد جعل الله عز وجل في خط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره، كتميز صورته وصورته، والناس يشهدون شهادة لا يستربون فيها على أن هذا فيه خط فلان، اللي هي إيه؟ مصلحة التزييف والتزوير. وخبلك ناس خبراء مختصون عندهم من العلم والآلات الكثيرة يقول لك التوقيع ده هو مش توقيع. واخد بالك انت الحرفين الأولين له والحرفين الأخرى مش بتوعه، يبقى هنا في شبهة، يبقى خلاص سقط الحكم الشرعي. معايا اخوانا؟ هذا من العلم النافع ومن علم الوسائل. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ومن عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو شهادة عمل به. وأما الشهادة على الشهادة فهي أن يقول شخص لآخر: أشهد على شهادتي بكذا، أو أشهد أني أشهد بكذا ونحو ذلك، ففيها معنى النيابة، ويسمى الشاهد الأصلي شاهد الأصل والنائب عنه شاهد الفرع. قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال. سئل الإمام أحمد عن الشهادة على الشهادة فقال: هي جائزة، ولأن الحاجة داعية إليه، لأنها لو لم تقبل لتعطلت الشهادة على الوقوف، وما يتأخر إثباته عند الحاكم أو ماتت شهوده، وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة، فوجب قبولها كشهادة أصلي. ويشترط لقبول الشهادة على الشهادة شرط أن يأذن شاهد الأصلي لشاهد الفرع، لأنها في معنى النيابة ولا ينوب عنه إلا بإذنه. ثانيا: أن تكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله. ثالثا: أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان غيره. يعني واحد شاهد أصل، وهذا بركوا أخوانا انتبهوا لك كويس، شاهد أصل شاف الواقع بعينه، وتعذر عليه أن يذهب إلى القاضي ليدلي بشهادته، فاختار رجلا ثقة أمينا وطلب منه أن ينيب عنه في الشهادة اللي هي في الوقت الحاضر الشهر العقاري. واتبركوا أخوانا، يقول لك أنا مش قادر أروح، خلاص تعالى الشهر العقاري وثق شهادتك وأنا أروح على المحكمة به. هذا لا بأس به يا أخوان بالشروط التي ذكرها الشيخ. يقول: أن تكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله. أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان وغيره. أن يستمر عذر شاهد الأصل إلى الحكم. خامسا: دوام عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع إلى صدور الحكم. سادسا: أن يعين شاهد الفرع شاهد الأصل الذي تحمل عنه الشهادة. وأما الرجوع عن الشهادة فإنه إذا رجع شهود المال بعد الحكم فإنه لا ينقض، لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود لهم، وهما متهمان بإرادة نقض الحكم، فينفذ الحكم ويلزمهم الضمان بأن يضمنوا المال الذي شهدوا به، لأنهم أخرجوه من يد ملك بغير حق وحالوا بينه وبينه. وإن حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله، لأنه حجة للدعوة، واليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه وإنما هو شرط للحكم. وإن رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم ألغي، ولا حكم إلا ولا ضمان، والله أعلم. باب في اليمين والدعاوى. اليمين من جملة الطرق القضائية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: واليمين على من أنكر. فاليمين من جانب المنكر إذا لم يكن للمدعي بينة. طب لو كان للمدعي بينة، ها؟ ما فيش يمين ده؟ عشان كده لما تحكم في قضية والاثنين يقولوا لك أنا هحلف وتحلفهم الاثنين أنت غلطان، ما ينفعش أبدا. شخص واحد هو الذي يحلف فقط، إلا إذا نكل فيغضب اليمين ويغضب الشاهد ويغضب اليمين وبالنكول. طيب، فاليمين من جانب المنكر إذا لم يكن للمدعي بينة، وهي تقطع الخصوم عند التنازع ولا تقطع الحق. انتبهوا، فلو تمكن المدعي من إقامة البينة فيما بعد مكن من ذلك وسمعت بينته وحكم له بها، وكذا لو تراجع الحالف عن اليمين بعدما حلف وأدى ما عليه من الحق قبل منه ذلك وحل للمدعي أخذه. ومجال اليمين في دعوى حقوق الآدميين خاصة فهي التي يستحلف فيها، أما حقوق الله فلا يستحلف فيها، وذلك كالعبادات والحدود. فإذا قال دفعت زكاتي أو ما علي من كفار أو نذر قبل منه ولم يستحلف. وكذا لا يستحلف منكر لحد عليه من حدود الله، يعني مثلا إيه؟ واحد اتهمه إنسان بأنه سرق مثلا ولم يكتمل النصاب، يعني لم تقم عليه البينة إن هو سرق، ولكن واحد شافه بيسرق راح بلغ عنه، وطبعا ده شاهد واحد ما ينفعش وما فيش بينة، فهل يجوز للقاضي أن يأمر المتهم بأن يقسم أنه ليس بسارق؟ لا، لا يجوز. واضح يا أخواننا؟ لا يجوز. انظر يعني إلى دقة الشريعة ورحمة الله عز وجل بالخلق. يقول: وكذا لا يستحلف منكر لحد عليه من حدود الله، لأنها يستحب سترها، ولأنه لو أقر بها ثم رجع الإقرار قبل منه وخلي سبيله، فلئلا يستحلف مع عدم الإقرار أولى. ولا يعتد باليمين في دعوى حقوق الآدميين إلا إذا أمره بها الحاكم بعد طلب المدعي، وتكون على صفة جوابه للمدعي، ولا بد أن يكون أداؤها في مجلس الحاكم، ولا تكون اليمين إلا بالله، لأن الحلف بغير الله شرك. ويكفي فيها الإتيان بلفظ الجلالة في اليمين، فإذا قال والله كفى، لأن هذا القسم جاء في كتاب الله عز وجل مثل قوله: وأقسم بالله جهد أيمانه، فيقسمان بالله أربع شهادات بالله، ولأن لفظ الجلالة علم على الله عز وجل لا يسمى به غيره. ولا تغلظ اليمين إلا فيما له أهمية كبرى، كجناية لا توجب قودا أو عتقا فللحاكم تغليظها باللفظ، كوالله الذي لا إله غيره، عالم الغيب والشهادة، الطالب الغالب الضار، النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن توده عليه حق لجماعة حلف لكل واحد يمينا، لأن حق كل واحد منهم غير حق الآخر، إلا إذا رضوا يمينا واحدة فيكتفى بها، لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه. باب في أحكام الإقرار. نعم. لا 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 لا، اجتهد. باب في أحكام الإقرار. الإقرار هو الاعتراف بالحق، مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه، وهو إخبار عما في نفس الأمر من حق الغير، لا إنشاء لحق جديد. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: التحقيق أن يقال إن المخبر إن أخبر بما على نفسه فهو مقر، وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدع. انتبهوا، يعني إذا أخبر بما على نفسه فهو مقر، يا عم لك عندي كذا أنا مقر، طيب، فإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدع، وإن أخبر بما على غيره لغيره فإن كان مؤتمنا عليه فهو مغبر، وإلا فهو شاهد. فالقاضي والوكيل والكاتب والوصي والمأذون له، كل هؤلاء ما أدوه فهم مؤتمنون فيه، فإخبارهم بعد العزل ليس إقرارا، وإنما هو خبر محض. وقال: وليس الإقرار بإنشاء، وإنما هو إظهار وإخبار لما هو في نفس الأمر، ويشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر مكلفا، فلا يصح من صبي ولا مجنون ونائم، ويصح من الصغير المأذون له في التجارة في حدود ما أذن له فيه. ويشترط أن يكون المقر قد أقر في حالة اختياره، فلا يصح الإقرار من مكره إلا أن يقر بغير ما أكره على الإقرار به. ويشترط لصحة الإقرار أيضا أن لا يكون المقر محجورا عليه، فلا يصح من سفيه إقرار بمال. ويشترط أيضا أن لا يقر بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره، كما لو أقر أجنبي على صغير أو على وقف في ولاية غيره أو اختصاصه. وإن ادعى المقر أنه أكره على الإقرار ولم يقر باختياره، قبل منه ذلك مع قرينة تدل على صدقه أو بين على دعواه. ويصح إقرار المريض بمال لغير وارثه لعدم التهمة، ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه لما يراد منه. وإن ادعى إنسان على شخص بشيء فصدقه المدعى عليه صح تصديقه، واعتبر إقرارا يؤخذ به لقوله: لا عذر لمن أقر، كما هنا الحديث لا يصح. ويصح الإقرار بكل ما أدى معناه من الألفاظ، كأن يقول لمن ادعى عليه صدقت، أو نعم، أو أنا مقر بذلك. ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار، فلو قال له علي 10 إلا 5 لزمه 5، وقد ورد الاستثناء في كتاب الله عز وجل قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. واختلف كثير من العلماء جواز الاستثناء أكثر من النصف، يعني إيه؟ قال له علي 10 إلا 8، وخبلك دوق خلب أهل العلم، والصواب أنه صواب. ويشترط لصحة الاستثناء في الإقرار أن يكون متصلا باللفظ، فلو قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤدلا لزمه 100 جيدة حالة، وما أتى به بعد سكوته لا يلتفت إليه لأنه يرفع به حقا قد لزمه، إلا إذا كان السكوت لعذر، إلا إذا كان السكوت لعذر. وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك الشيء كان لغيره لم يقبل منه، ولم ينفسخ البيع ولا غيره لأنه إقرار على غيره ويلزمه غرامته للمقر له لأنه فوته عليه. ويصح الإقرار بالشيء المجمل وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء عند المقر، فإذا قال إنسان لفلان علي شيء أو له علي كذا صح الإقرار، وقيل للمقر فسره ليتأتى إلزمه به، فإن أبى تفسيره حبس حتى يفسره لوجوب تفسيره عليه لأنه حق عليه يجب عليه بيانه وأداؤه لصاحبه، وإن قال لا علم لي بما أقررت به حلف وغرم أقل ما يقع عليه الاسم، وإن مات قبل تفسيره لم يؤاخذ وارثه بشيء، وإن خلف ترك لاحتمال أن يكون المقر به غير مال. وإن قال له علي 1000 إلا قليلا حمل الاستثناء على ما دون النصف، وإن قال له علي ما بين درهم 10 لزمه 8 لأن ذلك هو مقتضى لفظه، لأن 8 هي ما بين 1 إلى 10، وإن قال له علي ما بين درهم إلى 10 لزمه 9 لعدم دخول الغاية في المغية، وعند بعض العلماء أن الغاية وإن كانت من جنس المغية دخلت وإلا فلا، وإن قال له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لم يدخل الحائطان لأنه إنما أقر بما بينهما، وإن أقر لشخص بشجرة أو بشجر لم يشمل إقراره الأرض التي عليها ذلك الشجر، فلا يملك الغرس في مكانها لو ذهبت، ولا يملك رب الأرض قلعها لأن الظاهر وضعها بحق. أما لو أقر ببستان فإنه يشمل الأشجار والبناء والأرض لأنه اسم للجميع. وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل فهو مقر بالمظروف دون الظرف، وهكذا كل مقر بشيء جعله ظرفا أو مظروفا لأنهما شيئان متغايران لا يتناول الأول منهما الثاني، ولأنه لا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد، والإقرار لا يلزم مع الاحتمال. وإن قال هذا الشيء مشترك بيني وبين فلان رجع في بيان حصة الشريك إلى المقر، وقيل يكون بينهما نصفين لأن هذا هو مقتضى القاعدة في أن مطلق الشركة يقتضي التسوية بين المشتركين، ويؤيد ذلك قوله تعالى فهم شركاء في الثلث. ويجب على من عنده حق الإقرار به إذا دعت الحاجة إلى ذلك لقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وقوله تعالى وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. قال الموفق في الكافي والإملال هو الإقرار، والحكم بالإقرار واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولرجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية بإقرارهم، ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلأن يجب بالإقرار ما مع بعده عن الريبة من باب أولى. والحمد لله رب العالمين، تم الاختصار، ونسأل الله أن يعفو عما حصل فيه من الخطأ والنقص، وأن ينفعنا والقراء الكرام بما فيه من الصواب، وأن يوفق الجمع للعلم النافع والعمل الصالح. غفر الله عز وجل لمصنفه ولقارئه ولسامعه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. إن شاء الله يعني من أراد أن يمكث حتى نصلي المغرب.